قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور. والترحيب موصول بكم أنتم ونسعد بتواصلكم مشاهدين على الأرقام التي تظهر على الشاشة فأهلا وسهلا بكم جميعا. صاحب الفضيلة الحديث مستمر ومتصل. كنت قد تحدثت بدأنا الحديث حول الربا في هذه الحلقة يا شيخ نكمل إذا اختلفت علة الربا إذا اختلفت أو كان هناك أيضا اتفاق شيخ ثم الاختلاف اليسير بين مال ربوي وآخر ونختم يا شيخ ببيع الحيوان بحيوان هل هو يا شيخ مما يجري فيه الربا حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، سبقا تكلمنا في حلقة سابقة عن حقيقة الربا عن علة الربا وذكرنا أن العلماء قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا وأن القول الراجح الله أعلم أن علة الربا هي فيما يتعلق بالنقدين الثمنية وفيما يتعلق بغير النقدين الطعم مع الكيل أو الوزن وذكرنا أدلة ذلك في حلقة سابقة. نستكمل الحديث عن علة الربا. فإذا اختلفت علة الربا جاز التفاضل وجاز النساء يعني التأخير. نوضح هذا المثال: بيع التمر بالأوراق النقدية، هنا العلة بالأوراق النقدية ثمنية والعلة في التمر هي الطعم مع الكيل. هنا العلة مختلفة.
نعم أحسن. يعني يا شيخ هو المشكلة يعني أنه أحيانا بعض الناس قبل أن نبدأ يا شيخ لأنه نريد أن نقف يعني وقفة قبل أن نتم الحديث وإن كنا قد تحدثنا يعني كثيرا وهناك كثير من الناس يا شيخ يعرفون الأحكام الشرعية بل ربما البعض قضية الشيخ التحايل وأنت كنت تحدثت في حلقة سابقة حول هذا وكان هناك نقاش بعد الحلقة مع بعض الإخوة هم يا شيخ لا يجهلوا يعرفون الحكم الشرعي لكن أحيانا هناك من يسوغ لهم يعني بكلام قد يرد عليهم يعني ليس واقعيا وليس حقيقيا التماس الأعذار يا شيخ هذه وبعض الناس يتبع أحيانا رخصا قد لا تكون في محلها يعني هل هذا يا شيخ إذا علم الحكم الحقيقي الحكم الشرعي المستند لديه من كتاب والسنة أن يبحث عن رخصة مثلا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها وأذابوها وباعوا ثمن وأكلوا ثمنها. فالتحايل على ما حرم الله تعالى صفة ذميمة وقد وصف بها اليهود ولذلك ليس المسلم أن يتحايل على ما حرم الله تعالى. فكونه مثلا يبيع شحم الميتة أو يذيبها ويبيعها دهنا أو مثلا ما حصل لأصحاب السبت لما حرم الله تعالى عليهم الصيد يوم السبت أتوا بشباكهم وجعلوها مساء الجمعة ثم أخذوها صباح الأحد وقالوا نحن لم نصطد يوم السبت. فمثل هذه الأمور المحرمة هذه تحايل على الربا بل إن بعض أهل العلم يقول إن الحيلة على الربا أشد من الربا نفسه ولذلك قال أيوب السختياني يتحايلون على الله تعالى أو قال يلعبون على الله كما يلعبون على الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. فإذا الحيلة لا تبرر هذا التعامل. الحيلة يعني هي محرمة. الحيلة على ما حرم الله تعالى هي محرمة بل ربما تكون أسوأ وأشد إثما. قلنا إذا اختلفت العلة إذا اختلفت العلة كأوراق نقدية بتمر فهنا الأوراق النقدية العلة فيها الثمنية التمر العلة فيها الطعم مع الكي فهنا يجوز التفاضل ويجوز النساء يعني التأخير. نعم. وقد حكي اتفاق العلماء على ذلك.
نعم.
فمن ذهب إلى صاحب تمر واشترى منه مثلا 20 كيلو تمر وقال سأتي لك بمبلغ غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر. نعم. أو أقل أو أكثر، هذا يجوز.
نعم.
لأن العلة مختلفة.
مختلفة. نعم.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أجازه النبي عليه الصلاة والسلام وحكي الإجماع عليه، فدل ذلك على أن اختلاف العلة أنه يجوز معه التأخير الذي هو النساء.
نعم.
والتفاضل.
نعم.
إذا اتحدت العلة فهنا ننظر إما أن يتحد الجنس أو يختلف.
نعم.
فإن اتحدت العلة واتحد الجنس فهنا يشترط التماثل والتقابض. نعم. مثال ذلك بيع الذهب بالذهب، فالعلة متحدة والجنس متحد، ويشترط التقابض والتماثل. بيع الفضة بالفضة، بيع ورق نقدي بورق نقدي بنفس الجنس.
نعم.
يعني ريالات بريالات، بيع تمر بتمر، بيع بر ببر، شعير بشعير، هذه لا بد فيما التقابض مع التماثل.
نعم.
اتحاد العلة هو اتحاد الجنس.
نعم. شيخ الأوراق النقدية الآن، الأوراق الورق العادي والحديد، هل هنا اتحاد نقول بين؟
هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين.
نعم.
هل يعتبر الجنس متحد، هل يعتبر الجنس متحدا أو مختلفا؟ فمن أهل العلم من قال إن الجنس مختلف ولذلك أجاز التفاضل وقال به طائفة من أهل العلم، والصحيح والأقرب عندي أن الجنس متحد بدليل أن جهة الإصدار واحدة.
صحيح.
مثلا في الريالات جهة الإصدار هي مؤسسة النقد العربي السعودي.
نعم.
أيضا القوة الشرائية واحدة.
صحيح.
فهذا الريال سواء كان ريالا ورقيا أو معدنيا القوة الشرائية له واحدة.
نعم.
فالصحيح أن الجنس هو واحد، ولذلك إذا باع ريالات معدنية بريالات ورقية لا بد من التقابض والتماثل. إذا اختلف الجنس.
نعم.
إذا اختلف الجنس فلا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأجناس.
نعم.
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فمثال ذلك بيع ورق نقدي بذهب، فهنا العلة واحدة والجنس مختلف، هذا ذهب وهذا ورق نقدي، فهنا يشترط التقابض. طيب بيع تمر ببر، فالعلة واحدة والجنس مختلف، فيشترط فقط التقابض ولا يشترط التماثل. لو هنا بيع مثلا 10 كيلو تمر ب20 كيلو بر، لكن اشترط هنا التقابض. فإذا نلخص ما سبق. إذا اختلفت العلة كتمر بورق النقدي فهنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. إذا اتحدت العلة واتحد الجنس كذهب بذهب وبر ببر وتمر بتمر يشترط التقابض والتماثل. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فيشترط شرط واحد وهو التقابض.
نعم.
كذهب بورق النقدي أو بر بتمر. طيب هل اختلاف النوع مؤثر أم لا؟ مثال ذلك يعني مثلا عندما يبيع تمر نفترض مثلا من نوع خلاص مثلا.
نعم.
بتمر سكري، فأراد أن يبيع 10 كيلو تمر خلاص ب20 كيلو تمر مثلا سكري أو أي نوع آخر.
نعم.
فهنا لا يجوز اختلاف النوع غير مؤثر، إنما اللي مؤثر هو اختلاف الجنس.
نعم.
فما دام أن هذا مسماه تمر فلا بد من التقابض والتماثل، تمر بتمر لا بد من التقابض والتماثل بغض النظر عن نوعه. ولذلك في قصة بلال لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني يعني من النوع الجيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين يعني من التمر الردي والصاعين الثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا. ثم أرشد للمخرج قال بيع الجمعة يعني التمر الردي بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. دل ذلك على أن اختلاف النوع أنه غير مؤثر. هذا فيما يتعلق باختلاف النوع.
نعم.
ومثل ذلك أيضا الذهب الرديء بالذهب الجيد أيضا هذا الاختلاف غير مؤثر، فلا بد من التقابض والتماثل. فمثال ذلك امرأة عندها حلي، لا نقول ردي، نقول قديم، حلي قديم، وتريد أن تستبدله بحلي جديد، فأتت إلى صاحب محل الذهب، فليس لها أن تستبدل الحلي القديم بحلي جديد إلا بشرط التقابض والتماثل. التقابض قد يكون متيسرا، لكن التماثل هنا صعب. كيف حلي قديم بحلي جديد؟ نفس الوزن، نفس الوزن، مثلا 10 جرام ب10 جرام، هذا لا يقبل به صاحب المحل. وإذا كان هناك تفاوت مثلا 10 ب5 جرام، هنا لا يجوز، تكون وقعت في الربا. إذا ما هو المخرج؟ المخرج أن تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حليا جديدا.
نعم، لابد أن تقبض الدراهم،
تقبض الدراهم.
نعم،
كما قال عليه الصلاة والسلام في التمر، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. نعم، هذا هو المخرج. وليس لصاحب المحل أن يشترط عليها أنه لا يشتري الحلي القديم إلا بشرط أن تشتري جديدا، لا، ليس له أن يشترط ذلك، فاشترط ذلك لم يجز. وإنما هو تبيع الحلي القديم وهي بالخيار، إن أرادت أن تشتري حليا جديدا منه أو من غيره. أيضا مسألة لها صلة بهذا، بيع الحلي مع اختلاف الأعيرة. حلي مثلا عيار 24، لا يجوز أن يباع بحلي عيار 21 ولو مع التساوي في الوزن والتقابض. يعني 10 جرام حلي عيار 24 لا يجوز أن تبيعه ب10 جرام حلي 21 ولو مع التقابض.
نعم،
ولو مع التقابض. طيب ما هو الإشكال؟ الآن هذا 10 جرام وهذا 10 جرام والتقابض متحقق، فما هو الإشكال؟ الإشكال أن التماثل هنا غير متحقق، لأن الحلي من عيار 24 أكثر نقاء من حلي الحلي من عيار 21.
نعم، لكن يا شيخ ما يقال بأن التماثل هنا مثلا متحقق كالتمر، حتى التمر أيضا هناك تفاوت، قد يكون مثلا السكري أفضل من نوع آخر. لا، لو أردنا أن نقيس مثلا
هنا، لكن هذا تمر وهذا تمر.
نعم، هنا ذهب وذهب،
لكن هنا ذهب عيار 24 تصل النقاوة فيه إلى 99%.
نعم،
يعني قريب من 100%.
نعم،
إذا كان عيار 24، بينما إذا كان عيار 21 مضاف إليه معادن أخرى.
نعم،
ليس كله ذهبا، ذهب ومعادن ما تتحقق يعني التماثل. فأنت الآن تبيع ذهب بذهب مع عدم تحقق التماثل.
نعم،
ومثل ذلك أيضا عيار 18 أيضا. فإذا لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع اختلاف الأعيرة ولو مع التساوي في الجرامات.
نعم،
ما هو المخرج؟ المخرج بيع، نقول من عنده مثلا ذهب عيار 21 أو ذهب عيار 18، بيعه بالدراهم واشتري بالدراهم ذهب عيار 24.
نعم،
والدليل هذا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر.
نعم،
فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إلى يبس؟
نعم،
قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا إذن، يعني لو بعت كيلو تمر.
نعم،
بكيلو رطب مع التقابض لا يجوز. طيب متساوي، وهذا تمر.
نعم،
وهذا تمر.
نعم،
وهذا متساوي في الوزن.
صحيح،
ما هو الإشكال؟ الإشكال أن هذا الرطب سوف ينقص.
نعم،
إلى يبس، يعني التفاوت يسير جدا.
صحيح،
ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح. وهذا يدل على أن الشريعة قد شددت في شأن الربا، وسدت جميع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد. فإن بيع الرطب بالتمر مع التساوي في الوزن أو في الكيل ومع التقابض، قد يقول قائل تبادر إلى الذهن هذا شيء جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منع منه، وذلك لتعذر تحقق التماثل على وجه دقيق. وهذا يدل على عناية الشريعة بهذه المسائل. ولذلك ولئن قلنا إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، إلا أيضا أن الفقيه ينبغي أن ينظر إلى أن الشريعة شددت في شأن الربا.
نعم،
شددت في شأن الربا تشديدا يعني كبيرا، ويعني بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد كما في هذا المثال. ولهذا ذكر القرطبي في تفسيره أن رجلا جاء للإمام مالك يستفتيه، فقال: إني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره ذهب عقله، فحلف بالطلاق أنه لا يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث من الخمر. فالإمام مالك استعظم هذه المسألة وقال ائتي من الغد، فأتاه من الغد قال ائتي من الغد. فلما أتاه اليوم الثالث قال امرأتك طالب، إني تأملت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا، فإن الله قد آذن فيه بالحرب، فافتوا بوقوع طلاق امرأته لأن هذا حلف بالطلاق أنه لا شيء أخبث من الخمر. فقال الإمام مالك هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. بقي مسألة أخيرة وهي بيع الحيوان بالحيوان. بيع الحيوان بالحيوان اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. وأما النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيم حديث ضعيف، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال نفدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن أبيع البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. فدل ذلك على أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل ومع النساء، وهذا هو الذي تدل له السنة الصحيحة.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم. انتقل اتصالات الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
الأول
عن الحديث اللي ذكر عن أنس رضي الله عنه النبي قال عند ختم القرآن دعوة مستجابة وجزرة بالجنة.
نعم.
وثم دعا ومن دعا وأمن دعا أمن على دعائه 4000 ملك، هذا عندي في مصحف.
نعم.
من المصاحف الغصش صحته.
نعم طيب.
السؤال الثاني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من درك الشقاء وجهة البلاء، ما معنى درك الشقاء وجهة البلاء؟
نعم طيب.
السؤال الثالث عندي ابني يعمل في بنك.
نعم.
ويعني قدم على عدة شركات ما يعني قبل إلا في البنك هذا.
نعم.
هل يستمر في البنك اللي هو البنك الأمريكي؟
نعم.
أو يتركوه يعني عن الربا يعني مع أنه ما يعمل إلا في صراف فقط، يعني ما له علاقة بالربا ولا أي موضوع ثاني.
نعم طيب واضح. شكرا أم محمد الله يعافيك. الأخت إسراء من السعودية تفضلي. أختي إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤالي، أنا أخرج زكاتي كل سنة في بداية شهر رمضان.
نعم.
لكن في أسرة فقيرة، يعني هل أقدر إني أعطيهم جزء من المال الآن وبعدين يعني أقسم الجزء هذا من الزكاة في رمضان ولا ما يجوز؟
يعني تنوين تعجيل الزكاة.
تعجيل. نعم.
لا إني أخرجها الآن جزء منها.
تعجيل جزء منها. نعم.
تعجيل جزء منها. نعم.
نعم.
أيوه. وفي رمضان إني أقتطع الجزء اللي أعطيتهم الآن أقسمه من مبلغ.
طيب واضح.
واضح أختي إسراء.
شكرا جزيلا.
شكرا لك وإياك. شكرا. الأخت أم رياض من السعودية تفضل يا أم رياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي شوية أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول، ينفع الوضوء بمية فيها ملح كنوع من العلاج يعني في الوضوء؟
طيب.
أولا في الحديث اللي هو قارئ القرآن اقرأ وارتقي، هل القراءة هنا معناها القراءة أو الحفظ؟ أنا
نعم.
أحفظ يعني القرآن.
نعم.
القراءة أو الحفظ ولا التدبر والفهم وكذا؟
طيب واضح.
شكرا.
شكرا لك. شكرا. طيب شيخ، الأخت أم محمد سألت عن حديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ختم القرآن دعوة مستجابة ومن دعا وأمن، تقول بأن ومن دعا أمن على دعائه 4000 ملك، هذا الحديث يا شيخ؟
هذا الحديث لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في هذا شيء على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. ولذلك عند ختم القرآن روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنوا، فلو فعل الإنسان ذلك أرجو أن لا يكون في هذا بأس. لكن أيضا يمكن الإنسان إذا ختم القرآن أن يدعو الله عز وجل يعني من غير تخصيص دعاء معين، من باب التوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح. أن كونه يقرأ القرآن ويختم القرآن من الفاتحة إلى الناس هذا عمل صالح، فيتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح ويدعو الله تعالى. إذا دعا لا بأس بذلك من غير تخصيص لدعاء معين، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح لا بأس به، كما دل لذلك عدة حديث، ومنه حديث قصة أصحاب الصخرة لما انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. الحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء عند ختم القرآن لا بأس به لكن من غير تخصيصه بدعاء معين.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تسأل عن اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء، هي سألت عن أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء، الشيخ ما المقصود بهم؟
أولا هذا الدعاء دعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في الصحيحين. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فانظر كيف جمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعطي جوامع الكلم هذه الأمور. الأمر الأول جهد البلاء، ومعنى جهد البلاء أن الإنسان يبتلى بأمر يكون فيه جهد ومشقة وعناء وتعب. وروي عن بعض السلف أنه قال إن جهد البلاء كثرة العيال وقلة المال، لكن الصحيح أن هذا مثال لجهد البلاء، أن يكون الإنسان عنده أولاد كثيرين وليس عنده إلا مال قليل، وهو يكدح طيلة نهاره في كسب لقمة العيش لأجل هؤلاء الأولاد الكثيرين. هذا قاله بعض يعني بعض السلف كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح وغيره. وقد نقول أن هذا مثال، ويعني جهد البلاء قد يشمل أمورا أخرى، كأن يكون الإنسان في عمل يأخذ معظم وقته، ما يبقى هناك وقت مثلا للعبادة، ما يبقى هناك وقت لصلاة الرحم، ما يبقى هناك وقت، وإنما دائما في كدح. هذا ربما يكون من جهد البلاء أيضا، ربما يكون من جهد البلاء. فيعني جهد البلاء أن الإنسان يبتلى بأمر يكون فيه مشقة شديدة ويبذل فيه جهدا ويصد عن كثير من أمور الخير. واللهم نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء، يعني طريق الشقاء وطريق الشقاوة وسوء القضاء، يعني أن ما يقضيه الله عز وجل يكون بالنسبة للإنسان غير ملائم، وشماتة الأعداء، أن يشمت بالإنسان أعداؤه، تحصل له مصيبة، يحصل له شيء فيشمت به الأعداء. هذا يعني يكون مؤلم نفسيا، أشد ما يكون على النفس أنه يشمت به الأعداء. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من هذه الأمور الأربعة.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثالث: ابنها يعمل في بنك، تقول بأنه يا شيخ بذل جهده وحاول يعني أن يجد عملا غير هذا البنك، لكنه يعني لم يوفق يا شيخ. تقول بأنه يعني تسألكم الآن هي يا شيخ، تقول هل يستمر أم يترك هذا الأمر، علما بأنه لا يباشر الربا وإنما يعمل صرافا يا شيخ؟
في السابق كانت الفتوى أن مثل هذه البنوك لا يجوز العمل فيها مطلقا، لأنها كانت مؤسسات ربوية محضة. لكن يعني في السنوات الأخيرة لما أصبحت تعمل في مجال الاستثمار أصبح معظم نشاطها في الاستثمار، وانحصرت عندها المعاملات الربوية. ولذلك في نظري أنها الآن يعني لا يصدق عليها أنها بنوك ربوية، وإنما مؤسسات مالية مختلطة أو بنوك مختلطة، يعني لا مشاحفة الاصطلاح. فأصبحت الآن يعني هذه المؤسسات مختلطة، فيها حرام وفيها حلال، فيها مثلا البيع المباشر، البيع مثلا بالتقسيط وبيع بالأجل، بيع العقار، بيع السيارات، بيع السلع، فهذا لا شك في جوازه. وعندهم الجانب الربوي خاصة فيما يتعلق بالشركات، وبالنسبة للأفراد أصبح أيضا قليلا، لكن بالنسبة للشركات لا زال قائما وموجودا. وحينئذ فالذي أرى في مثل يعني العمل في مثل هذه البنوك يعني بعد تغير أيضا مجال الاستثمار لديها، أن نقول إذا كان الموظف يباشر الربا إما كتابة أو شهادة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. إذا كان ستمر عليه معاملات ربوية لا يجوز أن يبقى في هذا العمل. لكن لو كان لا يباشر الربا لا كتابة ولا شهادة، وإنما في مجال آخر، في مثلا مجال البيع بالتقسيط مثلا، فإن هذا لا بأس به، يعني يبقى على الأصل، وهو أن الأصل في مثل هذا العمل الإباحة.
نعم أحسن الله إليكم. وعادة شيخ مثل الصراف لا يباشر في الغالب.
نعم الصراف في الغالب أنه لا يباشر. نعم
أحسن الله إليكم. أختنا إسراء سألت عن إخراج زكاة مالها، هي يا شيخ تقول اعتادت أن تخرجها بداية رمضان، لكن هناك أسرة فقيرة تريد أن تعطيهم جزءا من زكاتها، يعني تخرج الزكاة قبل وقتها وتخصم هذا عند إخراج الزكاة في رمضان يا شيخ.
أي نعم. نعم هذه هذا السؤال الذي سألته الأخت الحقيقة هو السؤال مهم.
نعم.
فإن كثيرا من الناس يخرجون زكواتهم في رمضان.
نعم.
ويبقى الفقراء طيلة الشهور العام يبقون بحاجة شديدة. والغالب على كثير من الفقراء سوء التدبير. فعندما يأخذون هذه الأموال في رمضان لا يحسنون تدبيرها، أو ربما يحسنون تدبيرها لكن تكون قليلة، فيبقون محتاجين في غير رمضان. وقد لاحظت هذا الحقيقة.
نعم.
ولذلك ينبغي أولا أن نشجع على ما ذكرته الأخت من مسألة تعجيل الزكاة.
نعم.
فإذا وجدت إنسانا فقيرا محتاجا وكنت نعم. تخرج زكاتك نعم. في رمضان، فنقول الأفضل أن تعجل زكاتك لسد حاجة هذا الفقير. ولهذا نقول للأخت السائلة لا بأس، وربما نقول هو الأفضل أن تعجلي إخراج جزء من زكاتك لسد حاجة هذه الأسرة الفقيرة. ولذلك إذا أتاك، نقول للإنسان إذا أتاك الآن إنسان فقير مثلا عنده إيجار وإذا لم يسدد ربما يخرج من البيت، فهنا نقول عجل زكاة رمضان أو جزءا منها لسد حاجة هذا الفقير. فهذا في الحقيقة يسد حاجات كثير من الفقراء. أيضا في المقابل بالإمكان أن الإنسان إذا أخرج زكاته في رمضان ألا يخرجها دفعة واحدة، بمعنى أنه يخرج جزءا منها في رمضان والجزء الآخر يخرجه ويبرزه، يبرزه من ماله، لكن يكتب عليه أن هذه زكاة ويتعهد بها أسرا فقيرة. فمثلا إذا كان يعرف أسرة فقيرة لا يعطيهم المال كله في رمضان، يعطيهم جزءا منه في رمضان وجزء الآخر مثلا في شوال وجزء في ذي القعدة وهكذا. وتأخير الزكاة إذا كان لمصلحة وأبرز من مال الإنسان لا بأس به في أرجح أقوال أهل العلم. لكن المهم أن يبرز من ماله ويكتب عليه أنها زكاة ويكون في التأخير مصلحة راجحة، وبذلك نستطيع أن نسد حاجات الفقراء على مدار العام. ويمكن أن تستفيد يعني من هذه الفكرة المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية،
نعم.
يعني ألا تكدس زكاتها كلها وتخرجها في رمضان ثم يبقى الفقراء في غير رمضان في حاجة شديدة.
نعم.
وهذا هو الذي يعني نلمسه في الواقع. صحيح. أن الفقراء في غير رمضان يكونون في حاجة شديدة وربما لا يجدون من يساعدهم، وإذا وجدوا يساعدهم مساعدة يسيرة. نعم. لا تفي بحاجاتهم.
نعم صحيح. لكن الشيخ الملاحظ الآن أن بعض الناس قد يحول الحول على ماله في شوال أو في ذي القعدة، لكنه يا شيخ يعجل ويخرجها مثلا في رمضان، هل إخراجها في رمضان له فضل على غيره إذا عجل مثلا؟
هو لا شك أن العمل الصالح في رمضان نعم. أفضل من غيره، لأن العمل الصالح يشرف بشرف الزمان وبشرف نعم. المكان. لكن أيضا لا بد من ملاحظة حاجة الفقير.
صحيح.
فإن أحيانا ربما أن مسألة حاجة الفقير ترجح على أفضلية الزمان.
نعم.
ولذلك يقول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
نعم.
لاحظ في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإذا كان يعني هذه الزكاة سدت حاجة إنسان فقير وكان فقره شديدا، ربما يكون هذا أفضل من كون يخرجها في رمضان. ولذلك نقول المعول عليه بالدرجة الأولى سد حاجة الفقراء، لأن هذا هو الهدف وهذا هو المقصود من الزكاة. فإذا وجدت إنسانا فقيرا محتاجا وكانت حاجته شديدة فينبغي لك أن تبادر بسد حاجته ولو أن تقوم بتعجيل الزكاة.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت أم رياض من السعودية سألت عن الماء الذي وضع فيه الملح شيخ كعلاج، هل يجوز أن تتوضأ منه؟
لا بأس أن تتوضأ به.
نعم.
قد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بأن تتوضأ أو قال تتنظف بماء فيه ملح، وإن كان في سنده مقال لكن معناه عليه الكثير من أهل العلم، وهو أن مثل هذا ما دام أن فيه مصلحة راجحة فلا بأس به.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني تقول بأنه يقال لقارئ القرآن ارقى وارتقي، تسأل عن يا شيخ هنا الارتقاء، هل يقال لمن حفظ أم لمن كان يا شيخ يعني يتلوه أم لمن كان يتدبر ويفهم؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم ما المقصود بقارئ القرآن هنا.
نعم.
لا شك أن الحافظ للقرآن يدخل في معنى الحديث.
نعم.
يصدق عليه أنه قارئ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
نعم.
لكن هل يدخل بذلك التالي للقرآن؟
نعم.
نقول فضل الله واسع. نعم. الذي يظهر أن المقصود المرتبط بالقرآن.
نعم.
حفظا وتلاوة وله عناية بالقرآن أنه يقال له ذلك.
نعم.
وسبحان الله يعني الأجر المرتب على تلاوة القرآن أجر عظيم. الحرف الواحد 10 حسنات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف ميم من حرف. وحسب بعض أهل العلم حروف القرآن ويعني ضربها في 10 فكانت النتيجة أكثر من 3 ملايين حسنة إذا ختم القرآن. وإن كان مسألة الحساب وحساب الأجر يعني غير محبذ إلا في هذه المسألة، لأن هذه المسألة ورد الحساب فيها، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
فهنا يعني إذا ختمت القرآن كاملا تحصل على أكثر من 3 ملايين حسنة، لا شك أن هذا فضل عظيم. وهذا ينبغي للمسلم ألا يفرط في تلاوة القرآن. لا شك أن حفظ القرآن هو يعني في المقام الأول، وكما ذكرنا يعني المقام حافظ القرآن مقام عظيم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والماهر بالقرآن مع السفهاء الكرام برة. لكن لو لم يتيسر الإنسان حفظ القرآن فلا أقل من أن يتلو القرآن، يتلو كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
أحسن الله إليكم. الأخ طارق من ليبيا، تفضل أخي طارق. طيب فقدنا اتصاله. الأخت أم حازم من السعودية، تفضل أم حازم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 3 أسئلة.
الأول،
السؤال الأول بالنسبة لسورة الملك.
نعم.
أنا بقراها بعد صلاة المغرب ولا العشاء، هل يجوز ولا لازم عند النوم؟
طيب.
والسؤال الثاني عن كفارة اليمين.
نعم.
يعني أنا حلفت وزوجي قال لي أنا لا ما أكفر لك، أنت تحلفين وأنا اللي أدفع، هل يجوز علي صوم ولا لا؟ قال لي عشان الثاني
عشان ما تحلفين. طيب والسؤال الثالث.
والسؤال الثالث.
نعم.
ما أدري والله نسيته.
طيب إذا تذكرتي فاتصلي. شكرا لك يا أم حازم.
الله يسلمك.
طيب شيخ، أختنا أم حازم سألت عن سورة الملك، وقت قراءتها هل هو عند النوم أم بعد المغرب بعد العشاء؟ حين قد يقرأ الإنسان ولا ينام مثلا.
هو روي فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف من جهة الإسناد.
نعم.
ولذلك من يقرأها يقرأ من غير أن يتقيد بقراءته عند النوم أو غيره، وإنما يقرأه كما يقرأ سائر سور القرآن. إنما الذي ورد قراءته عند النوم آية الكرسي كما الصحيح، وكذلك سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
نعم.
هذه السورة الثلاث، وهذه السورة الثلاث يقرأها 3 مرات، وأيضا ينفث.
نعم.
يعني إذا قرأ قل هو الله أحد ينفث عند كل آية قل هو الله أحد. نعم. ثم ينفث الله الصمد ثم ينفث، وهكذا سورة الفلق والناس.
نعم.
يمسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده.
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك ويفعله كل ليلة، حتى إنه في مرضه كانت تفعل به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك. وهذا هو الذي يعني ورد أو ثبت فيما يقرأ من القرآن عند النوم. وكذلك أيضا ورد في السنة بعض الأذكار التي تقال عند النوم، من ذلك مثلا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وهوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وأيضا باسمك اللهم أموت وأحيا، إلى غير ذلك مما ورد من الأذكار التي تقال عند النوم.
نعم. السلام عليكم. أخت شفاء من اليمن، تفضل أختي شفاء. عليكم السلام ورحمة الله.
يا رب عسلنا.
طيب اختصار أختي شفاء، الأول
ما حكم الذي لم يكتب عليه حلال؟
لحظة، حكم ماذا؟
الدجاج الذي لم يكتب عليه حلال.
ايوه.
مستورد؟
مستورد يعني من الخارج ياتيه.
ايوه.
من اي دوله ياتيه؟
من اين؟
من فرنسا والبرازيل.
طيب
فرنسا والبرازيل. طيب والسؤال الثاني. يا
الاحتفاظ
بالصور الاحتفاظ ب
بالصور
الصور الفوتوغرافيه.
ايوه في الجوال الثابته
او
غير
ثابته، سواء ثابته
على الجوال على
الشاشه. ارتباط بالصور بالجوال. طيب.
ايوه.
والثالث.
اخرت
المراه الصلاه لماذا تؤخرها؟ لان ابنتها
تبكي.
طيب.
ايوه.
والسؤال الاخير.
ما هي كيفيه صلاه الكسوف والخسوف؟
طيب واضح، شكرا لك. الأخ أبو يوسف من السعودية، تفضل أبا يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله.
تفضل أبو يوسف.
تفضل
أبو يوسف. طيب شيخ، الأخت أم حازم سألت عن كفارة اليمين، تقول بأنها هي يعني حلفت ولم تكفر عن يمينها، زوجها رفض أن يكفر عنها، ماذا تفعل يا شيخ؟ ربما أنا كأني بها شيخ تقول يعني تجب النفقة علي، فهل تجب أيضا عليه أن يكفر يا شيخ على يمينها؟
الزوج ليس مسؤول عنها كونها نعم. تحلف نعم. هو الذي يكفر، ولذلك نقول لا تحلف أصلا.
نعم.
لا تحلف أصلا. الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، ينبغي الإنسان يعظم شأن اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة، أما كونها دائما تحلف ثم تطلب من الزوج أن يكفر فنقول لها يعني ينبغي أولا أن تغير من سلوكها وتعظم شأن اليمين وتحفظ يمينها، ثم إذا حلفت تقرن الحلف بقولها إن شاء الله.
نعم.
إن إذا قالت إن شاء الله لم يكن عليها كفارة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث.
نعم.
وأيضا جاء في قصة سليمان في صحيح البخاري.
نعم.
قال لأطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، قاله الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث.
نعم.
فدل ذلك على أن قول إن شاء الله مع اليمين أنه لا يحنث بها الإنسان. فنقول أخت أولا احفظي يمينك، لا تحلفي إلا عند الحاجة، ثانيا إذا حلفتي فقرني حلفك بقولك إن شاء الله وبالتالي لا يكون عليك كفارة. أما إذا حلفتي ولم تقرني الحلف بقول إن شاء الله فأنت تتحملين مسؤولية تصرفك، وأنت التي يجب عليك كفارة، وزوجك ليس مسؤولا عن إخراج الكفارة عنك.
إذن هي يجب عليها الشيخ الآن أن تكفر؟
لابد. نعم. الأيمان الماضية التي حلفت فيها قاصدة اليمين لابد أن تكفر عن كل يمين كفارة.
نعم. وكفارة اليمين حتى بس
كفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
نعم.
فقوله فكفارته إطعام 10 مساكين لابد من استيعاب العشرة.
نعم.
أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو لا يوجد رقاب في الوقت الحاضر. نعم. هنا يعني تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين.
نعم.
فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام.
الحمد لله. الأخت شفاء من اليمن تسأل عن الدجاج المستورد يا شيخ، كما قالت من فرنسا والبرازيل لم يكتب عليه حلال يا شيخ.
الذبائح عموما ومنها الدجاج.
نعم.
إذا كان مستوردا من أمة من أهل الكتاب.
نعم.
من اليهود أو النصارى فإن الأصل فيه الحل، لأن الله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب.
نعم.
قال وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن يؤتى إلينا بلحم.
نعم.
من أهل الكتاب ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا.
نعم.
فقال سموا أنتم يعني افعلوا المطلوب منكم.
نعم.
وهو أن
تسموا.
نعم. وكلوا ولا تسألوا. وقول سموا أنتم وكلوا كان في شيء من التوبيخ يعني لا تسأل. نعم. نعم. عن مثل هذه الأمور. نعم. فالأصل هو الحل مدام من أهل الكتاب.
نعم.
مدام من أهل الكتاب إلا إذا علمت بأن هذا الدجاج بعينه أنه مثلا ذبح بطريقة الصعق ونحو ذلك. نعم. لا يجوز أكله. نعم. أما إذا لم تعلم فابني على الأصل وهو أن الأصل الحل، هذا إذا كان مستوردا من أهل. نعم. الكتاب، وما ذكرت من فرنسا. نعم. والبرازيل هم أهل الكتاب. نعم. لكن لو كان مستوردا من غير أهل الكتاب بوذي مثلا أو وثنيين. نعم. أو هندوس، وأن لا تباح ذبائحهم في هذه الحال.
نعم.
لا يباح ما يستورد منها الدول التي تدين بديان في غير أهل الكتاب يعني. نعم. كبوذية أو يهودية أو مثلا هندوسية أو نحو ذلك.
نعم.
أما اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب يباح لنا أكل ذبائحهم في الأصل.
نعم.
يا شيخ بعض الناس يتورع.
نعم.
الورع يعني له مقام يعني بعض الناس يتورع.
نعم.
فهذا أمر طيب، لكن لا نستطيع أن نحرم على الناس ما أباحه الله عز وجل في كتابه.
نعم.
فالحكم شيء والورع شيء آخر.
نعم.
كون إنسان يتورع نقول ورع طيب، لكن كونه يحرم هذا الشيء على الناس هذا ليس له ذلك إلا بدليل، والله تعالى. نعم. أباح في كتابه ذبائح أهل الكتاب.
نعم. هذا يا شيخ فيما يتعلق بالذبائح، لكن بعض البيوت التي يوجد فيها خادمات أن تكون بوذية أو هندوسية وهي من يصنع الطعام.
صنع الطعام هو ليس إشكال. نعم. في صنع الطعام.
نعم.
لكن الإشكال هو في دخول الكفار. نعم. يعني إلى جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، قال لا يجتمعوا فيها دينا. أما كون الكافر يخدم المسلم أو يصنع طعامه فالأصل في ذلك الحل.
نعم أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني حول التصوير بالجوال والاحتفاظ بهذه الصور يا شيخ.
التصوير بالجوال هو من قبيل التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني، وهذا النوع من التصوير اختلف العلماء المعاصرون فيه مع اتفاقهم على تحريم التصوير وأنهم كبائر الذنوب، لكنهم اختلفوا في تحقيق المناط في هذه المسألة. هل هذا النوع الذي يسمى تصويرا سواء كان فوتوغرافيا أو تلفزيونيا هل هو يدخل في التصوير المحرم الذي وردت النصوص بتحريمه بل في التشديد في تحريمه وفي الوعيد على من فعله، أو أنه لا يدخل؟ فإذا نظرنا إلى العلة التي ورد من أجلها النهي عن التصوير، ما هي العلة؟ العلة هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضاهئون خلق الله، المضاهات لخلق الله عز وجل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فإذا العلة هي المضاهات لخلق الله، يعني محاكاة والتقليد لخلق الله عز وجل. هذا يتحقق في التماثيل ويتحقق كذلك في الرسومات ذوات الأرواح ونحوها. أما الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية فهي الصورة صورة حقيقية، هي أشبه بصورة الإنسان في المرآة، لكنها بحكم التقنية وتقدم التقنية ثبتت هذه الصور، ولذلك لا يعجب الإنسان من هذا، ولا يقول الإنسان الناس أن في هذا محاكاة لخلق الله عز وجل. هذه صورتك في المرآة لكنها مثبتة إذا كانت صورة فوتوغرافية، وإذا كانت تلفزيونية مثبتة ومسرعة، لأن الصورة التلفزيونية هي نفس الصورة الفوتوغرافية لكنها مسرعة بسرعة كبيرة لا تدركها العين، أكثر من 16 مرة في الثانية الواحدة، ليس بدك في الثانية الواحدة لا تدركها العين. فباب الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية هو واحد، هذا هو الأقرب. الأقرب أن هذه الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية لا تدخل في التصوير المحرم. وبناء على ذلك يجوز يعني ما ذكرت الأخت السائلة من الصور في الجوال، لكن بشروط. الشرط الأول ألا تكون صورا للنساء، لأن صور النساء قد يطلع عليها رجال أجانب، فحينئذ نقول لا يجوز سدا للذريعة. ثانيا ألا تكون الصور لأموات، لأن الأموات يعظمهم الأحياء، خاصة كلما تقادم هذا الميت يكون محل تعظيم من الأحياء، ونحن نعرف عبادة الأصنام وقعت في قوم نوح من هذا الباب. ولا يقول قائل نحن في آخر الزمان وفي عصر التكنولوجيا كيف يعود الناس إلى الشركة وعبادة الأصنام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة تعبد اللات والعزة، فأخبر بأنه سيعود الناس في آخر الزمان إلى عبادة الأصنام. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا تعلق الصور الفوتوغرافية، لأن تعليقها فيه نوع من التعظيم، فيه نوع من التعظيم. فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، طبعا الشرط الثالث غير وارد على الصور التي في الجوال، فإذا تحققت هذه الشروط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. عودة الصلاة الأخت فتيحة من المغرب، تفضل أختي فتيحة.
جزاكم الله خيرا على البرنامج. الله يخليك يا شيخ، اسال ان شاء الله الاستعاذه قبل ما نقرا القران، الاستعاذه في الصلاه هل قبل البسمله ام بعد البسمله؟
طيب واضح.
الله يخليك. هناك كتيب يحمل صور قرانيه وغير مصحف وقراءه اخرى، هل يجوز للحائض حمل هذا الكتاب هو غير مصحف ولكن به صور قرانيه؟
واضح.
لكن الغالب عليه الغالب عليه قران
فتيحة.
الأكثر صور بهم صور قليلة.
قليلة. طيب. طيب. واضح.
شوف. الاستعادة الله يخليك.
واضح.
طيب واضح.
تسمعين الإجابة أختي فتيحة. شكرا لك. شكرا. الأخت أم صالح من السعودية، تفضلي أم صالح.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤالي عن حكم لعب الشطرنج.
طيب. سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
وإياك. شكرا لك. طيب شيخ الأخت شفاء سؤالها الثالث عن المرأة التي تؤخر الصلاة لأن ابنها يبكي أو ابنتها.
أولا يعني لا ندري ماذا تقصد بتأخير الصلاة. كان المقصود أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز. تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عده بعض أهل العلم كبائر الذنوب، لأنه يدخل في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، جاء في تفسير أنهم يؤخرون عن وقتها. أما إذا كان مقصود أنها تؤخر الصلاة عن أول وقتها لكنها تصلي في الوقت، هذا لا بأس به. فمثلا يعني صلاة الظهر.
نعم.
يبتدي وقتها بزوال الشمس يمتد إلى أذان العصر. فلو مثلا ما صلت بعد الأذان مباشرة يعني بعد الأذان بساعة أو ساعتين لأجل مثلا طفلها وأنا لا بأس، لكن المهم أنها تصلي صلاة الظهر قبل أذان العصر. كذلك أيضا بالنسبة للعصر إذا كانت مؤخرة عن أول وقتها لكنها تصلي في وقت العصر هنا لا بأس، أما إذا كانت تصلي الصلاة تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فلا يجوز ذلك ولو كان لما ذكر. هذا ليس عذرا، وعذر في تأخير الصلاة عن أول وقتها، أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس هذا عذرا.
أحسن الله إليكم. سؤالها الرابع عن كيفية صلاة الكسوف والخسوف.
نعم، صلاة الكسوف والخسوف، وربما يكون هذا السؤال
نعم.
مناسبا هذا
نعم.
اليوم
نعم. صحيح.
وقع كسوف للشمس.
نعم.
أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف والخسوف هي رواية الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف والخسوف بأربع ركعات.
نعم.
الصفة أنه يكبر ويقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة بعدها.
نعم.
ثم يركع ثم يرفع سمعنا الله وبحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم سورة طويلة لكنها أقصر.
نعم.
من السورة في الركع في قبل الركوع.
نعم.
ثم يركع، لاحظ ركوعين، ركوعين. نعم. في ركعة واحدة، ثم يركع ركوعا طويلا وثم يرفع وسمع الله وحمده ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد، والسجود أيضا يكون طويلا، الركوع والسجود كلها تكون طويلة.
نعم.
ثم يأتي بالركعة الثانية على صفة الركعة الأولى.
نعم.
فهاتان ركعتان بأربع ركوعات.
نعم.
ركعتان بأربع ركوعات.
نعم.
والسنة الإطالة في القراءة، النبي عليه الصلاة والسلام أطال القراءة جدا.
نعم.
حتى يعني بعض الصحابة غشي عليه، يعني أطال القراءة جدا وأطال الركوع جدا وأطال السجود جدا، فالسنة هو الإطالة طبعا بالقدر الذي لا يحق الحرج والمشقة بمن خلفه من المصلي.
نعم.
هذه صفة صلاة الكسوف باختصار.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت فتيحة من المغرب سألت عن الاستعاذة، تقول هل هي قبل البسملة يا شيخ أم بعدها؟
نعم، الاستعاذة قبل البسملة.
نعم.
إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل.
نعم.
والبسملة تكون في أول السورة.
نعم.
يعني لو أنها قرأت من وسط السورة مثلا يعني من غير أول السورة فلا حاجة البسملة، وإنما تكتفي بالاستعاذة. أما إذا قرأت من أول السورة فتستعيذ ثم تبسمل.
نعم. ويعني لو لم تستعيذ شيخ بدأت بالبسملة مباشرة يعني.
استعاذة سنة ليست واجبة.
نعم.
استحبة وليست واجبة.
الحمد لله. سؤالها الثاني عن هذا الكتيب الذي يحمل سورا قرآنية لكنها قليلة، تقول هل تحمله الحائض شيخ؟
ما دام أن يعني القرآن أو
نعم.
ما كتب من آيات قرآنية هو أقل.
نعم.
مما معه من الأذكار والأدعية فلا بأس به.
نعم.
أما لو كان الآيات القرآنية هي الغالب وما كتب من التفسير أو الكلمات الأقل.
نعم.
فيأخذ حكم المصحف.
نعم.
لكن هي ذكرت أن الأدعية والتفسير أكثر. والأذكار.
نعم.
أنها أكثر.
نعم.
من الآيات القرآنية، وحينئذ لا بأس بأن تمسه الحائض.
نعم الحمد لله. الأخت صالح عن لعب الشطرنج يا شيخ.
لعب الشطرنج ورد عن السلف كراهته وذمه، ابن القيم رحمه الله نقل يعني عن كثير من السلف.
نعم.
أنهم ذموه وكرهوه، فحكمه دائر بين الكراهة والتحريم.
نعم.
ولهذا ننصح المسلم بأن يبتعد عنه وأن يظن بوقته وأن يغتنم وقته فيما ينفعه في.
نعم.
أمور دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كان الإنسان يعني عنده وقت ينبغي أن يغتنم فيما ينفعه وألا يصرف كثيرا من وقته في مثل هذه الملاهي.
نعم جزيتم خيرا. الأخ ناصر من السعودية، تفضل أخي ناصر. أخي ناصر. طيب شيخ، هنا سؤال طويل أنا حاولت اختصاره وأرجو أن لا يكون الاختصار مخلا. هذا موقع إلكتروني يسجل فيه الشخص مجرد البريد الإلكتروني له الخاص به ويسجل اسمه دون أي معلومات أخرى تضعها شيخ. هذا الموقع يرسل لك بين فترة وأخرى استطلاعات استفتاءات استبانات، يطلب منك الإجابة بدقة فتحتسب لك نقاط. إذا جمعت 5000 نقطة يتم تحويلها لمبلغ $50 يصرف لك في الحال إذا رغبت أنت. يقول بأنه إذا كانت الإجابات غير منطقية وغير واقعية ويعلمون أن فيها يعني أنها ليست صحيحة لا تحتسب لك نقاط، وإذا دعوت صديقا للمشاركة تضاف لك أيضا نقاط الاشتراك في مثل هذه المواقع يا شيخ.
مثل هذا يعني الوصف الذي ذكرت يعني لابد أن تعرف الدوافع.
نعم.
يعني ماذا تستفيد الشركة التي تمنح جوائز من هذا العمل؟
نعم.
و يعني
ربما تكثير مشتركين مثلا قد
يعني لابد من أن نتصور أولا المسألة.
نعم.
تصورا كاملا ودقيقا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك في مثل هذه المسألة تحتاج إلى دراسة ومزيد تأمل ونظر، لا يعني نستطيع أن نجيب عليها في مثل هذا البرنامج.
نعم. أحسن الله عليكم. الأخت أم يعقوب من الكويت، فضل يا أم يعقوب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
نعم اسمعك شيخ تفضلي.
عندي سؤالين.
الأول
الأول أمي عندها نذر وناسيته. نعم. ما حكم شنو عليها؟
نعم.
طيب. السؤال الثاني
لحظة يعني لحظة أختي أم يعقوب، هي نذرت في وقت مضى.
اي من زمان.
ولا تذكر؟
لا ما تذكر.
نذرت على ماذا يعني؟
ما تذكر على شنو.
يعني عليها نذر ولا تذكر.
نعم.
فقط مجرد عليها نذر ولم أيه. لم تأتي يعني لم تفي بالنذر ولم تكفر.
اي
طيب
طيب. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني كان يوم ذي الحجة.
نعم.
أيام تشريق كان ما يصام في الأيام البيض، فكان خميس وجمعة وسبت، خميس كان لا يصام.
نعم.
لأنه في يوم تشريق. نعم. فأنا نويت الصوم، صمت جمعة.
نعم.
وسبت أتتني العادة.
نعم.
فصمت الجمعة منفرد، هل علي إثم في ذلك؟
الجمعة من هذا العام؟
الجمعة من عام إيه ذي الحجة هذا
العام وافق اليوم 13.
وافق 13 كان لا يصام.
ما يصام
يوم إيه؟
طيب
فصمت الجمعة ونويت أني أصوم السبع أساس أيام تشريق كانت يومين.
لا أيام لأنه صحيح لها هنا
أيام الأيام البيض.
لكن أنت صمت يوم الجمعة، يوم الجمعة وافق اليوم 13 من ذي الحجة.
لا وافق 14
ليوم الجمعة 13 هذا العام اليوم هذا العام يوم الجمعة وافق 13
من ذي
الحجة. اي نعم وليس نعم. 14 فكان صيامك لا أنت أخطأت في الحساب. يعني ما يجوز صيام أيام التشريق، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق اللي صلنا إلا لمن لم يجد الهدي
البيض.
نعم حتى البيض ما يجوز تصام في أيام التشريق، فكان ينبغي تصوم 14. نعم
صمنا 14 والخامس عشر، صمت 14 فقط يعني السبت ما صمته.
لا أنت صمت الجمعة، الجمعة كان اليوم 13 من الحجة، قد أخطأت في هذا. لكن ماذا منك
أختي أم يعقوب، العيد متى كان أي يوم؟
العيد والله ما أذكر.
لا لا
هذا يوم التشريق يوم الخميس.
هو يوم الجمعة اليوم 13 قطعا. ما
نعم إذا قضي الأمر يعني ما
على كل حال ما دمت غير متعمدة. ما دمت غير متعمدة لا شيء عليك إن شاء الله
الحمد لله. نعم. وبالنسبة يا شيخ لوالدتها تقول بأنها عليها نذر ونسيت، لم تفي ولم تكفر.
نعم عليها الآن أن تكفر.
نعم.
عليها أن تكفر كفارة يمين، النذر الذي لم يسمى أو الذي نسيه الإنسان أو نحو ذلك هذا فيه كفارة يمين.
نعم.
عليها أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام.
نعم الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أجزاء الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الغزلان أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. شكر الله لكم دكتور.
شكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.